الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ففي إطار حرص أنصار السنة على القيام بواجب الدعوة الذي هو الغاية من مشاهدها، وفي إطار حرصها على الدعوة إلى المنهج الحق في كل حين وفي كل وقت، وفي إطار حرصها على عدم الانصراف عن الواقع بمشكلاته ونوازله، أو الانقلاع عن حاجات الناس وقضاياهم التي تمس الحاجة إليها، نعقد لقاءنا الدوري الشهري مع نقطة من مشايخ علماء أنصار السنة، وسوف يكون بإذن الله وحوله وقوله ومدده وقوته لقاء تفاعليا لا يقوم فقط على الإلقاء والسماع، وإنما يقوم على استصدار الإجابة والتفاعل بين الحضور وبين المشايخ. فأوزع على حضراتكم بعض الأوراق لكتابة الأسئلة والاستفسارات حيث يجيب عن بعضها المشايخ، نسأل الله أن يوفقهم بكل خير. فليتفضل مشايخنا مبدا قضيه الدكتور جمال المرافعي حيث يحدثنا بكلمه افتتاحيه عن بعض القضايا او بعض القضاء في القضايا المعاصره.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، اما بعد، احبتي في الله، حقيقة موضوعي الذي أريد أن أحدثكم فيه موضوع لعله يطول، ولهذا أنا لا أريد أن أتحدث في هذه الليلة لأنه لا يناسب ما قلنا من أن اللقاء تفاعلي، سيكون لقاء من طرف واحد، وأنا أرجع المحاضرة إن شاء الله أحدثكم فيها في لقاء آخر وفي وقت آخر من خلال المسجد إن شاء الله. لكن أيضا أنا سأشير إلى قضية لعل البعض يتابعها ويتساءل عنها، وهي ما نراه في هذه الأيام من عجائب قدرة الله تبارك وتعالى الملك مالك الملك ذي الجلال والإكرام. رأينا عروشا تهتز، ورأينا من يهرب ومن يسجن ومن يقتل، وكانوا من قبل في عز ومنع وغلب، لكن الحقيقة لم يكن عزهم واعتزازهم بالله، كان عز القوة، عز الغلبة، عز الاستقواء والاستنصار بالغير، بل والتجبر على الشعوب المسلمة البسيطة والضعيفة أحيانا. ولهذا أنا أقول نحن نشاهد في هذه السنة تحديدا ابتداء من شهر يناير، ولعلنا شاهدنا قبل ذلك ما وقع في العراق، ولعلنا سنشاهد في المستقبل القريب ما يجعل المؤمن يعتبر ويستبصر ويتدبر ويتأمل. نحن نعلم أن للموت حرمة، وأنه لا يجوز لمسلم أن يعتدي على هذه الحرمة، حتى الكافر لما مات أبو طالب جاء علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عمك الضال قد هلك. علي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فواره، اذهب دواره، فمواراة الميت ودفنه حتى لو كان كافرا سنة من سنن الله في كونه، منذ علم أو تعلم ابن آدم الأول ذلك من الغراب، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لكن أيضا في مصارع الظلمة عبرة، وفي مصارع الظلمة عبرة، وقد يقول قائل نفرح أم نصر نفرح ونصر أم نحزن أم نسكت؟ ماذا نفعل بالمشاعر، خاصة مشاعر هؤلاء الذين فقدوا أولادهم وفقدوا ذويهم؟ نعرفين أن عدد القتلى في ليبيا على أقل التقديرات 40,000 قتيل من 17 فبراير إلى الأمس، عدد القتلى تجاوز 40,000 قتيل، وهذه مقتلة عظيمة يعني لعلنا ما شهدناها منذ الحرب العالمية الثانية، ما شهدنا هذه الأعداد إلا أن تكون في العراق في الحرب التي استمرت سنوات ولا زالت إلى اليوم. فقد يكون عند البعض ثارات وعند البعض غضب وهذه أشياء، لكن أيضا نحن حينما ننظر إلى هذا لابد أن نتعلم ولابد أن نعتبر ولابد أن نعرف كيف نضبط تصرفاتنا في كل الأحوال. أول عبرة نراها في هذا المشهد أن العزة بالله، ومن لم تكن عزته بالله فهي ذل. نقرأ قول ربنا تبارك وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. العاقبة إلى البوار والخسران. نقرأ قول ربنا تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لأن بعض المنافقين بعض السفلة السفهاء قال مقولته التي سجلها عليه القرآن: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والقائل هنا كما أجمعت كتب التفسير هو عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين. وكانت الواقعة في غزوة المريسيع في فتنة مشهورة، حينما خرج غلام للأنصار مع غلام للمهاجرين يستبقان إلى البئر أيهما يسقي أولا، فتشاجرا فتقاتلا، فقال أحدهما: يا للمهاجرين، وقال الآخر: يا للأنصار. فخرجوا مسرعين دون تثبت ودون روية، وكانوا يشتبكون مع بعضهم البعض لولا أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم فحجز بينهم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فتعانق القوم وبكوا. وده يؤكد أيضا أن قد يحرك سفيه نفوس الحكماء، يوقعهم في الخطأ بكلمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم تباركهم بفضل ربهم فعادوا إلى صوابهم. فجلس هذا المنافق في جماعة من أصحابه يأكله الغيظ والحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مقولته، قال مقولته التي سجلت عليه: إن مثلنا ومثل جلابيب قريش كالمثل القائل: سم كلبك يأكلك. والمعنى: فتحنا لهم مدينتنا وواسيناهم وآقيناهم فغالبونا فيها. إن مثلنا ومثلهم كمن ربى كلبا وأحسن إليه فإذا بالكلب يأكل. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان في المجلس غلام الصحابة هو زيد بن أرقم، لما سمع المقالة نقلها إلى عمه، فنقلها عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر منهم: هل قلتم كذا وكذا؟ فأقسموا وحلقوا على عادتهم، حلقوا بأغلظ الأيمان وأقسموا بأغلظ القسم أنهم ما قالوا، وأن الغلام كاذب أو متقول أو واهم أو نحو ذلك. فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرهم ووكل سرائرهم إلى الله، ما علمي أنهم من أهل النفاق، ونزلت سورة المنافقون. الشاهد هنا أن العزة لله، العزة الحقيقية. قد يموت المؤمن وقد يموت في موطن هو فيه ضعيف، لكن العزة الحقيقية لمن؟ له بالله، له إذا اعتز بالله. نحن رأينا أصحاب الأخدود كما قص الله علينا من خبرهم، ماتوا ضعاف مظلومين، لكن رأينا العزة تتجلى في ثباتهم على الإيمان. حتى لما همت المرأة أن تراجع نفسها لأنها تحمل صبيا صغيرا، والمرأة دائما أبدا تحلم لابنها بالمستقبل، فراودتها نفسها، راودها شيطانها، فكادت أن تراجع هذا الموقف الإيماني، فإذا بالله ينطق الصبي الرضيع يقول لها: يا أمة قعي فإنك على الحق. ورأينا العزة في موقف الغلام الذي قص الله علينا، قص رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا شأنه، حينما أراد الملك الفاجر الظالم الكافر قتله، وسعى به مرة إلى جبل يلقى به من شارق، أو إلى البحر ليغرق، والغلام يقدم مكتوف الأيدي والأرجل، لكن الغلام يقول كلمة واحدة: اللهم اكفنيهم بما شئت، رب اكفنيهم بما شئت، فيهلكون ويرجع. ثم يقول للملك: إنك لست بقاتلي حتى تصنع ما أمرك به. كأن الغلام يسعى لقتله، أو يسعى لتقديم نفسه شهيدا. عايز تقتلني؟ تعال اسألني، قول لي تقتلني، قول لي أقتلك إزاي. إنك لست بقاتلي، تجرب حتى تفعل ما أمرك به. تجمع الناس في صعيد واحد، تصلبني على عمود ولا على صليب، ثم تأخذ سهما من كنانتي، أي من الأسهم التي معي أنا، ثم ترميني به وتقول: بسم الله رب الغلام. الملك لأنه فقد عقله، هو أصلا فاقد العقل، واحتار في هذا الغلام، فعل ما أمره به الغلام، لأنه ليس له إلا مقصد واحد: أن يقتل الغلام. فوقع السهم في صدغه، ولاحظ هذه ليست مقتل، الإنسان لو أصاب هنا جرح لا يقتل، لو وقع في عنقه في فمه فاختنق به في رأسه فوصل إلى نافوخه ومخه أو في قلبه، كل هذه مقادل من الإنسان، لكن أن يقع في صدغ في خده هذا ليس بمقتل. ولكن الغلام مات بقدر الله عز وجل. فماذا قال الناس؟ قالوا: آمنا بالله رب الغلام. هذا إيه؟ لأن القضية كلنا سيموت، كلنا نموت، المؤمن يموت والكافر يموت، الطائع يموت والعاصي يموت، الكل يموت والكل يلقى الله عز وجل. لكن معنى العزة في الإسلام معنى واضح حقيقي: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ولهذا رأينا القذافي بالأمس القريب ويقول جرذان، ويقول زنجة زنجة، ثم وجدناه الآن يخرج من حفرة ويقتل بهذه الصورة المهينة، ونحن لا نشمت في الموت ولا في من مات، بل نرجو لكل مسلم أن يعفو الله عنه وأن يغفر الله له. الله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه وأعلم بعباده، لكن أنا هنا أتكلم عن موضع العبرة. من لم يعتبر بمثل هذه المشاهد فمتى يعتبر ومتى يتطعر؟ كما يقولون: كفى بالموت وعظا. أسأل الله أن يجعل قلوبنا عامرة بالإيمان واليقين. الصورة هذه تؤكد على معنى مهم جدا، وهي معنى مالك الملك. حينما نقرأ: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، حينما نقرأ: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، حينما نقرأ: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. ولاحظ الفعل تؤتي هبة، بتقدير ربك، كل شيء بتقدير ربك، لكن انظر إلى المقابل وتنزع. والنزع أمر صعب وعسير، لأن الإنسان عادة لا يفرط في هذا، ولهذا يتجلى هذا في الكافر والفاجر حين تنزع روحه عند الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم فصلها بأنه كالشوك على الصوف، السفول اللي هو السيخ اللي بتضع فيه الذبيحة بيكون سيخ متشعب عشان يمسكها من كل ايه يكتفها فلا تتفلت، ان الذبيحة متهالكة، الاطراف والاعضاء ايه متهالكة، فيأتي هذا السفول يقضب عليها ويمسكها، فاذا اردت ان تكدمه قطعتها قطعا، فاذا مر على الصوف احترق وتقطع. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل، تخرج الروح مكرهة، يقال أيتها الروح أو أيتها النفس الخبيثة، على عكس النفس المؤمنة الطيبة، أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وهنا تأتي البشارة، البشارة عند الموت، نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. الملك بيد الله عز وجل، هو الملك، هو ملك الملوك، ولهذا قال وصف النفس رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ولهذا يقول القائل وعند الله تجتمع الخصوم، يعني قد يقول قائل ما هذا حافظ الأسد قتل الناس وسفك الدماء ومات عزيزا كريما في قومه ورثوا ولده من بعد ومات عزيزا كريما. القضية ليست قضية الدنيا فقط، لكن وعند الله تجتمع الخصوم، والله سبحانه وتعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. هذه حقيقة لابد أن يعرفها وأن يعيها كل مسلم. المسألة التي كنت أريد أن أتحدث فيها ومسألة تبارك وكيف يطلق هذا الوصف على الله وكيف نفتقر إلى آثار البركة، فهذا لعلي يكون لي في معكم لقاء آخر، لأنه يقول وإن شاء الله أعطي الكلمة لشيخنا فضل الشيخ زكريا الحسيني بارك الله فيه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فهذه الكلمات التي استمعنا إليها أنبه بل أكرر ما ذكره فضيلة الدكتور، أن هذا الكلام لا يقال على سبيل الشماتة، فالموت لا يشمت فيه أو لا يكون سببا للشماتة، لأننا كلنا سنموت، وإنما يقال هذا الكلام ويثار ويعرض للاعتبار كما سمعتم مرارا من فضيلة الدكتور، إنما يقال للاعتبار. موقفنا نفرح أو نحزن، هناك فرق بين الفرح والشماتة. الشماتة في الشخص وما آل إليه أمره، وأما الفرح فإن كان المقصود به فرحا بنصر الله لمن يريدون إعلاء كلمة الله فيفرح، فحينئذ نفرح. والمقياس عندنا في الحقيقة أيها الإخوة بالنسبة لهؤلاء الحكام، المقياس عندنا ليس بأنه كان يعني عادلا في 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 شعبه أو غير عادل، إنما المقياس بأي شيء كان يسوسهم ويحكمهم. وطبعا إذا كان الأمر بعيدا عن شرع الله فلا بد من أن يقع الظلم ويقع الفساد، لأن الله عز وجل سمى الحكم الذي ليس بحكمه هو ماذا سماه في كتابه؟ حكم الجاهلية، سماه حكم الجاهلية. فالحكم الحق، فالحكم الحق يا أخواني هو حكم الله عز وجل، ونحن ابتلينا في هذه الأيام كما تعلمون كلكم، كل يرى الفضائيات وغير الفضائيات، فضائيات والملآنات والإذاعات ووسائل الإعلام، كل ما يرى ذلك. أنا لا أريد أن أطيل لكن أنبه تنبيها بسيطا حتى ننظر في أسئلتكم وحواراتكم، فاللقاء مفتوح ونحن لا نريد أن نغلقه، لكن أقول ابتلينا بهؤلاء. وأنا في الحقيقة خطر ببالي أن أقول يجب على الشعب المصري، خلينا بس نتكلم عن مصر، مسلميه والعلمانيين فيه والليبراليين بل والنصارى، يجب على الكل أن يطالب بتطبيق شرع الله، حتى النصارى. نعم حتى النصارى، لأن شرع الله عز وجل عدل ورحمة بالنسبة للخلق أجمعين، ليس عدلا ورحمة للمسلمين فقط، كلا. إذا حكم الناس بالشريعة فالشريعة عدل ورحمة وكرامة لكل من يعيش في ظل الحكم بشرع الله تبارك وتعالى، لأن شرع الله هو شرع الله الخالق، الخالق العليم الحكيم الحكم العدل المقسط سبحانه وتعالى. فأقول في الحقيقة يجب على الكل أن يطالب، ليس فقط المسلمين أو أصحاب التيارات الإسلامية كما يطلق ذلك الإطلاق، ليس فقط أصحاب التيارات الإسلامية يطالبون بتحكيم الشريعة، كل على الجميع أن يطالب بتحكيم شرع الله. وبالنسبة للعلمانيين والليبراليين والديمقراطيين وهؤلاء، أنا رأيي فيهم أنهم يجهلون كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأقسمت قبل ذلك أيمانا مغلظة أن الواحد منهم لو قرأ كتاب الله وتدبره أو قرأ شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبر هذا، فيستحيل أن يتلفظ بهذه الألفاظ التي يتلفظون بها، أنهم يقولون لا نريد الإسلام، لا نريد الشريعة، إذا جاءت الشريعة فسنسمع من يقول لنا هذا حرام وهذا حلال، في جنة وفي نار، نحن لا نريد أن نسمع ذلك. فبالله عليكم يا معاشر الشباب ومعاشر المسلمين ومعاشر الكبار أيضا، ليس الكلام خاصا بالشباب، عندما تقرأ كتاب الله وتتفهمه، وقديما ليس قديما، إنما في عصرنا هذا، أحد ضباط أمن الدولة في السبعينات، الزقازيق، سأل سؤالا، والسؤال وجه إليه، قال ليه المتدين بيروح واخد جنبه واخدين طريق لوحدهم كده؟ قلت له وأنت كذلك لو قرأت القرآن وتعلمت السنة ستأخذ طريقا بعيدا عن الناس، لأن الوضع لا يرضي الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضي أحدا ولا يرضي عاقلا. فبدأ يتحول إلى أسئلة أخرى، الاختلاط وكيف نمنع الاختلاط وكذا. قلت أنت أنت ليس في يدك ضابط صغير، ليس في يدك بل ولا في يد من هو أكبر منك أن تمنع الاختلاط إلى آخر. فالشاهد أن من يقرأ كلام الله عز وجل، دعك من شقشقة المشقشقين وفيقهة المتفيقهين، يقول لك أصل الإسلام الخليجي والإسلام المصري أو الإسلام السعودي والإسلام المصري والقراءة الإسلامية، القراءة المصرية للإسلام. لما جاء الإمام محمد عبده وقرأ القراءة المصرية للإسلام عمل إيه؟ أباح لهم الفن والرقص؟ والله ما حصل. الإمام محمد عبده هل أباح لهم العري والاختلاط ويعني لفق أحكام الله عز وجل؟ هذا كلام ساقط وغير صحيح، ويطلقون عليه طبعا واحد من الفنانين الكبار الذين لهم رأي، أصبح الجميع له رأي، الجميع له رأي ويسمح له، لكن أنتم إذا قلتم رأيكم فلا يسمح له. ويقال أين كان الإسلاميون؟ السلفيون كانوا فيما مضى ساكتين، لماذا خرجوا الآن؟ طبعا المقصود ليس السلفيين يعني جماعة معينة، وإنما كل من ينتهج هذا المنهج ونحن منهم. لماذا بدأنا نتكلم؟ كان العدد الأكبر أين؟ في السجون. وكان هؤلاء الذين يتشدقون بأنهم تكلموا وقت ما كان الكلام متاح للإعلاميين. وانتبهوا، يوم يقبض على مسلم أو على المسلمين ويودعون السجون فجميع أنحاء العالم يشجعون على ذلك، جميع الكفرة في الشرق والغرب يشجعون على ذلك ولا ينتقدون الدولة إذا حصل فيها ذلك. لكن إذا سجن علماني من الإعلاميين أو الفنانين فتقوم الدنيا، ويتحدث في حقوق الإنسان. وهذا الذي يقال إنه كيل بمكيالين أو وزن بميزانين أو إلى آخر ما هنالك. وهذا الحال الذي كان يحكم به هؤلاء الذين سمعنا وعرفنا ورأينا مصارعهم الآن. ومن كان يحكم بحكم الله عز وجل فإنه عزيز ولا يصل إلى هذه النهاية والخاتمة التي هي فضيحة في الدنيا، فضيحة في الدنيا على رؤوس الأشهاد، فما بالنا بما يكون يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا جميعا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن لا يشغلنا بالمهم عن الأهم. نحن نشارك في هذا، لكن انتبهوا، لن يكون ذلك على حساب الدعوة إلى دين الله عز وجل وتعليم الناس دينه، لن يكون ذلك على حساب. نحن سنشارك في الانتخابات ونقول اتق الله ولا تعطي صوتك إلا من يستحقه، ونقول ونوجه الجميع لا تعطي الصوت إلا لمن تعرف أنه حريص على تطبيق شرع الله من أي اتجاه كان. ما دام حريصا على تطبيق شرع الله سنقول ذلك، ونشارك وندعم وندعو كل من يسمعنا إلى ذلك. ومع ذلك كله، يبقى الأهم وتبقى مهمتنا الأساسية، كما سمعتم في التقديم من الأخ أستاذ محمد، كما سمعتم الدعوة هي مهمتنا الأساسية والتي أنشئت وأسست الجماعة من أجلها، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به، والدعوة إلى السنة ومنابذة البدع. أسأل الله أن يميتنا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يباعد بيننا وبين البدع والشرك بأنواعه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ومع استفساراتكم وأسئلتكم. هناك مجموعة
الضخم ثم من الاسئله يدور حول الموضوعات التي فمجرد الاسئله السياسيه والانتماء اليها الحكم في ذلك التفريق بين نظام السنه والسلفيين والبعض يتساءل لماذا لا نتوجه نحن الى اداره شؤون البلاد وهل في التوجه الى ذلك تنازل عن الموقف السابق مع الانتخابات وغيرها ايضا البعض يتساءل حول استخدام بعض الاساليب المستحدثه كالاضراب ونقل للوصول الى الاصول
طب واحدة 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 بالنسبة للقضية الإيجابية السياسية هي الآن فرع من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن القضية فيها شقين الشق الأول تغيير منكر معلوم من الدين بالضرورة أنه منكر وهذا يجب على كل مسلم أن يسعى في تغييره وأنا بضرب له المثال الواضح للأسف كثير من التبقى اللي عملوا الأحزاب مش مبينينه للناس مجموعة القوانين المخالفة لصريح الشرع مجموعة القوانين اللي عمرها أكثر من 100 سنة ومخالفة لصريح الشرع وأنا ضربت مثل بقانون واحد لا الحكومة عايزاه ولا الشعب عايزه ولا المسلمين عايزينه ولا المسلمين عايزينه ومع ذلك راكب جاثم على صدور الأمة في مصر وهو قانون توصيف الزنا القانون اللي بيقول ان الزنا او في القانون بيقسموا بيوصفوا الزنا الى جرائم عديدة منها الزنا ومنها الاغتصاب ومنها ممارسة الدعارة ودي جت جريمة مستحدثة ومنها النهاردة بيتكلموا عن التحرش لكن قبل كده كان في حاجة اسمها ايه قبل التحرش كان في حاجة اسمها حد يذكرني يا فل هتذكرها ان شاء الله جريمة موجودة في القانون ولها عقوبة هك العرض نعم هك العرض هتساوي يعني قريبا الان مما يقال عنه تحرش انظر يتكلمون في مسائل نحن معهم في هذا يعني لو واحد من الولاد شاف بنت ماشية على الطريق قال لها يا حلو يا جميل عايزين يدخلوه يتحاكم ياخد 3-4 سنين قال لها يا حلو يا جميل لكن لو عمل معاه علاقة وكانت عندها فوق 18 سنة انت مالك يا قاضي هو ده الوضع اللي انا اعلم يقينا ان المصريين مسلمون ومسيحيون لا يقبلون هذا هو جاثم على رأس القانون الجنائي منذ أكثر من 100 سنة القوانين التي تقر وتؤكد وتوجب على الفوائد الربوية على الفوائد الربوية وأنا أذكر أن في أوائل دعوتي في هذا المسجد وكنت أدرس في هذا التوقيت في كلية الحقوق في الدراسات العليا أعمل دكتوراه و فوجئت ان مجلة التوحيد كتبت في الافتتاحية الشيخ احمد فهمي رحمه الله حفظه الله ورحمنا واياه كتب في الافتتاحية تعليق وهو كان كثيرا ما يعلق على الاحداث على حكم قضائي صدر من المحكمة الدستورية العليا هذا الحكم كان مفاده ان المحكمة الدستورية العليا لا تختص بالنظر في القوانين السابقة على انشائها وكانت القصة أصلها إن جامعة الأزهر عملت مشروع مقاولة تقدم لها شركة مقاولات تنفذ المشروع الشركة كان لها بعض المتأخرات على الجامعة يبدو إن الميزانية ما كانتش مكفية كان في خلل في الحسابات المهم بقى في شوية متأخرات مالية فالشركة بناء على هذه المادة في القانون المدني قالوا تضاف نسبة الفائدة على المتأخرات كانت نسبة الفائدة تقريبا 7% أو 10% في هذا التوقيت فمحامي جامعة الأزهر أخذته العزة بالدين وقال نبقى جامعة الأزهر ندفع ربا نبقى احنا جامعة الأزهر ويقولوا لنا هاتوا فوائد على عشان تأخرنا 3-4 أشهر احنا مش هندفع وكتب مذكرة لرئيس الجامعة، رئيس الجامعة اللي شهد أنا لا أدري وقتها كان مين رئيس الجامعة، لكن كان قبل الدكتور أحمد عمر هاشم في هذا التوقيت في أوائل الثمانينات أظن. المهم الشركة رفعت قضية على الجامعة، خد الحكم. كان الحكم إيه؟ وجوب دفع الفوائد مع أصل المبلغ. فمحامي الجامعة قال هطعن في الحكم أمام المحكمة الدستورية، احنا عندنا المادة الثانية من الدستور اللي هي بتاعت هوية البلد بتقول ايه؟ بتقول ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والمصدر الرئيسي للتشريع بتقول ان الربا حرام، بيقول ان الربا حرام. وفعلا رفع القضية أمام المحكمة الدستورية، وليس المحكمة تعللت وقالت يعني ما تحرجونيش أنا مسؤولة عن القوانين اللي تطبع من ساعة ما أنشأوني، إنما ده قانون من قبل ما أنشأ، قانون بقاله بمئة سنة أنا مش مسؤولة عنه، مش هقدر. اللي يلغيه هو السلطة التشريعية اللي هو مجلس الشعب، يا مجلس الشعب الغيه وغيره. فأنا أذكر أنني كتبت مقالة قلت لا أيها المحكمة الدستورية، وده يمكن أقول تفعيل المادة الثانية مش الرضا بالمادة الثانية، المادة الثانية موجودة بقالها من 81 من 80 وهي موجودة، لكن القضية قضية إيه؟ تفعيل. فأرجع تاني ان الذين شاركوا بنية تغيير هذه المنكرات لابد ان تكون هذه في بؤرة ومقدمة اهتماماتهم. نعم مطلوب ان احنا نرقى بالبلد، مطلوب ان احنا نتقدم بيها، مطلوب يكون عندنا برنامج اقتصادي وسياسي وفي كل مناحي الحياة يحقق رفاهية الشعب في هذا البلد، لكن ايضا من ضمن أو من أولى اهتمامات أي مسلم واعي إن هذه المنكرات لابد أن تتغير. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ودي صورة من صور التغيير باليد. هل شيل القانون ده نلغيه نشطبه ونمسحه ونجيب بداله قانون مستقى من القرآن، من القرآن، ونوثق فيه الجريمة. والكلام ده يقال على كل الحدود الإسلامية، ولا يجوز احد ان يتعلم بان المجتمع مهيئ او غير مهيئ، جاهز او غير جاهز، لان يا اخوانا حدود طول عمرها مطبقه، لكن او طول عمرها محترمه ومعترف بها كتشريع سماوي رباني، لكن قضايا التطبيق قضايا لها ملابساتها وادواتها. يعني ممكن الماده تتغير والتطبيق ياخد سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، لان في موانع من إقامة الحكم على الفرد، قد يكون عنده مانع، قد يكون تفصيلات، أنا لا أريد أن أقول في التفصيلات. فالذي يدخل بهذه النية فهو فعله محمود، وينبغي على كل مسلم أن يعينه على هذا، لكن أيضا ينبغي أن يوضح للناس هذا، ما يلعبش بعواطف الناس لما يقعد في وسط المسلمين، ولما يقعد في وسط العلمانيين يقول لهم لا الكلام ده مش وقته، وإحنا يعني إيه، لا السياسة مش لعبة. حينما نقحم ديننا بالسياسة ليصلحها، مش لتعبث به ولا لتلعب به. الدين ليس العوبة، السياسة لعبة وشغلة وكل حاجة، لكن الدين ليس العوبة. ولهذا دي من ضمن الأسباب في السؤال الثاني أو الثالث، إحنا ليه ما دخلناش؟ لأن المجال لسه حتى الآن، هو المجال تغير، الأجواء تغيرت، لكن حتى الآن لم تتهيأ بالصورة التي تجعلنا لا نداري ولا نماري ولا ننافق. ولهذا سنظل دعاء نعلن الحق. البعض يقول لك لما هتشتغل سياسة مفروض معلش لازم تتعامل مع الآخر بقدر من القبول، ما هوش فاهم طب اصبر عليه، هذا مقبول من السياسة، يشد ويرخي عشان الفتلة اللي بين الخيط اللي بينه وبينهم ما يتقطعش. لكن الداعية يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطالب الجميع حكاما ومحكومين بتغيير المنكر وإقرار المعروف. ومن هنا كان الواجب علينا نحن بقى ان احنا في هذا، او اولا نعلم هذا ونبث هذا ونوعي الجميع اللي دخل واللي بيتفرج، الكل يجب ان يوعى، ثم نأمرهم بالمعروف وننهوهم عن المنكر بمعروف، يعني نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر بغير مفسدة، نجتهد لكي لا تكون المفسدة أعظم. كل هذه ضوابط في الأمر والنهي، لكن في النهاية من لم يدخل أو من دخل المشاركات السياسية بغير هذه الضوابط، أنا أعلنت من بدري هقول له شكرا، أنا مش هتكلم بقى في تكفير ولا تفسيق ولا تبديع، دي مسائل علمية خليها، ولما يتحول لمحكمة علمية لمساءلة لاستتابة دي مش مسألة النهاردة. لكن اللي أنا أقدر عين النهاردة أقول له شكرا، أنت ما تلزمنيش، خاصة بعد ما أصبح صوتي له قيمة. عشان كده احنا عايزين برضه من ضمن ما نحرص عليه ان يظل صوتنا له قيمة، ان احنا ممكن نجابه المسألة دي بطريقتين، الطريقة الأولى طريقة السلبية، لا انا مش عاجبني الوضع فانا بعيد، ودي اول طريقة من طرق التزوير، ان الناس المندوبين في اللجنة يلاقوا فيه مثلا 5000 صوت او 1000 صوت لسه ما جوش، يا عم الساعة بقت 5 احنا هنشطر الساعة 8، الساعة بقت 7 ما حدش جه، يلا بقى نقسمهم، او يلا اللي عنده قدره وغلبه ياخدهم. يبقى كانك لما بتبقى سلبي بهذه الصوره تركت حقك لغيرك ليه ليعبث به، مع اني برضو قلت ان ده احيانا يكون الامتناع ايجابيا، بس حينما نريد ان نصدر موقف، حينما نريد ان نعلن موقف نقول احنا هنقاطع عشان كذا وكذا، دي ايجابيه لان ايه وصلت رساله، انما لما تبقى بالصوره الفرديه ديت لا هتبقى ايه، هتبقى المساله ليست ايجابيه بل هيكون فيها سلبيات اكبر، ولهذا يقال حتى لو افسدته، يعني حتى لو رحت عملت فيه ايه خليته صوت باطل، روح خليه صوت باطل لكي لا يعرف فيه احد، ولكي ولاننا ايضا لا نرضى بوجود التزوير. انا نفسي اعرف مين اللي بث في الامه ان التزوير في الانتخابات والغش في الامتحانات مش حرام، ده بقت عقيده عند الامه. عشان كده الاب يجي زعلان لو في مدرس يعرفه الواحد المدرس يروح يقول له يا ابي والله كان عندنا الاستاذ فلان بيراقب علينا وكان مخلي عشتنا كارب وما خلاش حد يغش ابدا، انت راجل ما عندوش دم، هو مش عارف ان انت ابني، صارت المسألة كأنه متصور من الغش الحرام هو الغش اللي ياخد فلوسك، يعني غشك عشان نسرقك هو ده حرام، لا الغش كله حرام، الكذب كله حرام، لا يباح إلا في الصور التي أذن فيها الحديث أن تكذب على العدو، أن تصلح بين المتخاصمين بكلمات المجاملة، ده بيحبك وهو بيشتمه، لكن يا عم ده راجل بيقول عليك كلمة حلوة دي كذبة، لا ننكر أنها كذبة، بس كذبة للإصلاح، وحديث المجاملة بين الزوج والزوج، وانت لازم تبقى صادم لزوجتك وتبقى هي صادمة لك، تبقى الحياة مرة، لا الكلمات الحلوة حتى لو كانت فيها مجاملة، أنا لا أكذب ولكني أتجمل، يبقى هنا إيه كلمات حلوة جدا جميلة بتخلي الحياة أحلى وأفضل، ده مباحي وليس من الكذب الذي تؤخذ به الحقوق، لأن الكذب قد يكون شركا وكفرا، ما هو الكافر كذاب، الذي جحد وجود الله ده كاذب، والذي سوى بين الله وبين بعض مخلوقاته ده كاذب، والذي يظهر الحق ويبطن الباطن ده أبو الكذابين منافق، ثم الذي يكذب ليأكل أموال الناس هذا داع إلى الفجور، داع إلى النار، سائر إلى النار والعياذ بالله، ثم يصل الكذب إلى مرحلة إيه؟ الذي يكذب ليضحك الناس، ما عادش في مفاسد بقى يا اخوانا، ده هبت هقول لكم نكتتين حلوين عشان تضحكوا، بس النكتتين دول فيهم ايه؟ تأليف مني، فيهم كذب، الرسول يقول ويل له ويل له ويل له، يبقى لابد ان احنا نعي الفرق بين ايه هو الحلال وايه هو الحرام، ولهذا انا من خلال تشاورنا مع اخواننا من اول يوم قلنا ان الاوضاع تغيرت للافضل، كان الوضع قبل 25 يناير وضع عبث، شغل السياسه شغل عبث، تشوفوا لما بيفتحوا الباب شويه يفتحهم، الاخوان خدوا 88 وقعد في 2005، لما لقوهم 88 في المرحله الاولى قال لك لا اقفل، راحوا قافلين في المرحله الثانيه طلعوا مش عارف 3 أو 4، في المرحله الثالثه ولا واحد، لما جم في 2010 قال لك لا ولا حد هيشمها ممنوع، وبعدين يطلع يقولوا ديمقراطية والشعب ده نسبة الحضور كانت 90% وهي نسبة الحضور 2% أو 3%،
وتشوف صور اللجان والناس واقفة فاضية ومش عارف ايه والناس بتعمل تقارير صحفية يقول لك لا ده كنا دول كذابين احنا اللي صادقين بس وهم عارفين انهم بيكذبهم واحنا عارفين ان هم بيكذبهم وهم عارفين ان احنا عارفين ان هم بيكذبهم فيما الكذب اصبح ايه لا الكذب حرام ولهذا انا اقول ان احنا حتى الان من ضمن الاسباب ان احنا لا نشارك ان بعض يلزمنا يا اخوانا المشاركه اختيار المشاركه ايه اختيار انا اختياري ان لا اشارك كسياسي احنا قلنا في اسباب كثيره من عزنا اول سبب دعوتنا وانا قلتها مره قلت انا لو نزلت مرشح في دايره بلبيس اللي هي بقت النهارده بلبيس والعاشر ومشلول ومين القمح انا هبطل اروح اسوان ولا الصعيد ولا هروح ليه ما هو ما عنديش اصوات هناك هيبقى شغلي على الاقل بتاع 4 اشهر دول ايه دباب في الدايره عشان ايه عشان الصوت لا انا هيئ لنفسي وهزين لنفسي لا عشان شرع ربنا عشان ما اكونش انا بتصدى منها بتصدى لكن الحقيقه ان عملي مدخول انا لا اشكك في احد الامر الثاني ان قد نحسن المشاركات السياسيه هو كل من يدخل يحسن مش كل من يدخل يحسن وقد يسيء البعض ولهذا نحن نتأنى ونتروى ارجو انني اكون قد اجبت عن كل النقاط لان النقاط ينسي بعضها بعض حكم ترشيح المرأة يجوز والسبب هنا أن هذه الولاية من الولايات التي يختلف عليها هل يجوز أن تتبوأها المرأة أم لا والفقهاء اختلفوا في قضية تولي المرأة القضاء تولي المرأة الإمامة الحكمة تولي المرأة ما دون ذلك من المناصب جمهور أهل العلم تكلموا في هذه المسألة فقالوا بمنع المرأة لأن المرأة الأصل فيها الستر وعدم الظهور وعدم البروز للناس وليس طعنا في كفاءتها أو أهليتها أو ولايتها لكن هذه الولايات فيها كذلك معنى الكمال البشري والكمال هنا في الرجل الأكبر والحقيقة أن كلام الفقهاء هنا كلام عملي لأن نادرا حتى في بلاد الكفر لما تلاقي امرأة بتبقى على خلاف هذا نعرفين أن المرأة في زماننا دلوقتي عايزة تصارع الرجل في كل الميادين في كل الميادين لكن هناك ميادين حتى الآن لم تستطع المرأة ولا تصلح لها المرأة احنا عندنا مما يكاد تجمع عليه الأمة أن المرأة لا تؤذن ولا تؤم إلا النساء إلا النساء فممكن تفاجأ أن زي ما حصل في أمريكا واحدة عايزة تؤم تخطب الجمعة وتؤم أو واحد عايز تيجي مسجد تعيد هنا عشان تؤذن وتصلي لنا أمام ما هو المسائل أصبحت لا ضابط لها قضية غير المسلم هل يتبوأ هذا المنصب أولا منصب مجلس الشعب منصب أو دور مجلس الشعب دور مستحدث دور جديد لأن الأصل من التشريع عندي في الإسلام على أقسام قسم قطعي من دين الله وهذا معروف للكافة وقسم ظني يعني فقه الدليل وفهم الدليل والترجيح بين الأقوال وهذا مهمة الفقيه مهمة الفقيه وقسم مطروح بعد ذلك للناس أنتم أعلم بشؤون دنياكم لما عرفت نظام عرفت الديمقراطيات والمجالس التشريعية المجالس التشريعية في غير الإسلام يشرع أي شيء يراه ممثل الأمة لهم أن يحكموا بما يشاءوا حتى قالوا البرلمان الإنجليزي والبرلمان الإنجليزي على فكرة يعني أقوى من أقوى السلطات لأنه بينبثق عنه رئيس الحكومة قالوا له أن يفعل ما يشاء إلا أن يجعل الرجل امرأة أو المرأة رجلا لكن أي حاجة ممكن يعملها فرد فقيه إنجليزي وقال لا حتى البرلمان الإنجليزي لو حب يخلي المرأة رجل والرجل امرأة محدش هيقول له لا اللي يعقب عليه هو البرلمان نفسه يعني البرلمان هو الذي يعقب على البرلمان طبعا هنا لا قيود ولا سقف لسلطة البرلمان في التشريع لكن في الإسلام لا احنا قلنا الجزء الأولاني من التشريع اللي هو ايه المقطوع به من دين الله لا يتخطاه أحد فوق القانون وفوق الدستور وفوق الأمة وفوق كل حاجة حكم الله أفحكم الجاهلية يقول القسم الثاني اجتهاد وهذا لابد أن يرجع فيه للفقهاء وده اللي احنا بنشوفه حتى في المجالس التشريعية. يعني لما كنا بنتكلم من الأربع أشرت إلى ما يعرف بقانون الميراث. ومين اللي حط قانون الميراث؟ حاجة واربعين مجموعة فقهاء. لأن أنت لو جبت مجلس الشعب من أوله لآخره وقلت له حط لي قانون الميراث يقول لك معرفش، أنا بمثل الأمة لكن الأمة ما بتعرفش. ما هو لا يعرف هذا إلا أولو العلم منهم، مش كده؟ هذه قضايا علمية لا يعرفها إلا العلماء، وهي من فروض الكفاية. مش كل الناس بتعرفها زي الوضوء والصلاة، لكنها من فروض إيه؟ فعادة بيرجعون إلى المتخصصين. حتى لما تبقى مسألة طبية هيرجعوا لمين؟ للمتخصصين من الأطباء والذين يفهمون هذه القضية. دي أصبحت قضايا عصرية معروفة. ولهذا لو قلنا أن التشريع المجلس منوط بالتشريع بالمعنى العام الواسع، لا ما ينفعش الجن، ما ينفعش غير المسلم، ولا ينفع المسلم كمان، لأن حتى المسلم لابد أن يقيد بالقيود. ولهذا لما تأتي المادة الثانية في الدستور تتقيد على القانون، ولما تفعل القيد حقيقي، القيد حقيقي، وما نقدرش نخالف النصوص القطعية من دين الله. أما على الوضع المتاح الآن، السؤال لا قيمة، السؤال نظري بحت، السؤال نظري بحت، إن فكرة المجالس أصلا مبنية على إيه؟ لك المواطنة، وده بيمثل طائفة من الشعب، ولهم على الأقل يمثل مصالحهم ويدخل إلى هذه المجالس. فالسؤال هنا ينبغي ألا ننظر إليه نظرة شرعية فقط، لأن من النظرة الشرعية نحن نعرف الحدود، إن لا غير المسلم ولا المسلم له أن يشرع من دون الله، لكن يجب أن يأتي تشريع محترما لإيه؟ لأصول دينه، لقواعد شريعته القطعية، وكذلك محترما للقواعد الظنية يرجع فيها لأهل العلم. لأن ليس شرطا أن عضو مجلس الشعب يكون من أهل العلم. المسألة العامة عندنا هنا أن يكون من الناس، من الشعب، يكون من الشعب. وعشان كده إحنا عندنا المجالس التشريعية عندنا من يوم ما عرفناها هي مجالس عقيمة. يعني أول مجلس تشريعي عرفناه كان أيام محمد علي أو بعد محمد علي، عمل جمعية هو اللي بيختارها هو اللي بيرشحها، وكان شيء هاي دور كان اسمها الجمعية الوطنية. وبعد كده لما عملوا نظام برلماني سنة 22 وعملوا دستور 23، كان مجلس النواب في هذا التوقيت أو مجلس الأمة كما يقال عنه، كان اسمه مجلس النواب، كان يعبر عن وجهاء الأمة الإقطاعيين والبشوات والبكوات والبهوات أي كانت اتجاهاتهم. وعشان كده كنت دايما تلاقي إيه إن هؤلاء الوجهاء حتى وإن كانوا شعبيين زي سعد زغلول أو غيره تجدهم دايما من طائفة الأغنياء والسادة والأصحاب المناصب الشرفية التي يمنحها الملك، ما كانش يعبر عن الناس حقيقة. ولهذا كان مجلس نخبة، مجلس نخباوي. عشان كده النهاردة النخبة عايزين يعيدوا الفكرة دي، انتوا ما تكونش دعوة، احنا نفكر لكم واحنا نعمل لكم واحنا نقودكم واحنا نسوسكم واحنا بنحبكم تمشوا ورانا. فدي الصورة اللي بيطرحوها، وطبعا لا يعارضهم فيها الا صاحب الفكرة الشرعية اللي يقول لا فين الشرع من هذا، فين الشريعة من هذا. ولهذا انا اقول ان السؤال ده كان من الناحية الشرعية، فالتشريع له ضوابطه مع المسلم وعن غير المسلم. غير المسلم لا يشرع، والمسلم ايضا ايه لا يشرع، إلا في التشريع ابتداء. الشيخ شلتوت يقول التشريع ابتداء لله. التشريع ابتداء لمين؟ خالص حق الله. والتشريع ابتناء يعني استنباطا واستخراجا يجوز للبشر، يجوز للبشر. أو نضيف عليه التشريع فيما سكت عنه الشرع وتركه للناس الموظفين، زي ما يجي نظام لقانون المرور. قانون المرور في الشرع ما بيتدخلش فيه، الشرع يقول لك تخلي الطريق اتجاه واحد، تخلي اتجاهين، شوف المصلحة فين واعمله. يعني تدخل الشرع تدخل مصلحي فقط، مش تدخل نصوص ده قطعية ولا ظنية، مش كده؟ حتى النصوص هنا تبقى نصوص عامة زي العدل زي المساواة زي عدم المحاباة، لكن في الآخر ده قانون بشري بحت. ينفع فيه النصراني ينفع فيه النصراني، ينفع فيه المسلم ينفع فيه المسلم، ينفع فيه المرأة ينفع فيه المرأة، ما هو بيمشي كلهم بالطريق الأخير، واخد بالك؟ ولكل رؤيته. لكن تشريع كتشريع احنا عارفين ان التشريع خالص حق الله عز وجل، وخالص حق الله عايزين نميزه عشان ما تختلطش علينا الامور، وهو القطعي من دين الله. الغائب منه الان مجموعه قوانين محدوده، انا قلت عنها 7 أو 8 قوانين، اذا غيرت يبقى شكل النظام التشريعي عندنا نظام موافق، غير بلاش موافق اقول غير مخالف لشرع الله. إذا لم تتغير تتظل هذه النقطة السوداء، البقعة السوداء في ثوب الأمة المصرية أو الدولة المصرية، أنها أبعدت الشرع في هذه المسائل. ولا أدري عذرا لهؤلاء الذين يصرون على إبعاد الشرع، إلا كما قال فضيلة الشيخ زكريا الجهل، مسائل عندهم مش عارفين، وهم لا قادرين في الدين ولا متخصصين في الدين، وهو نفسه يقول لك أنا معلش أنا مش شيخ زي حالاتك يا عم، ولا أنا شيخ، إحنا بس هنرد نفسي، هنرجع لصريح القرآن والسنة، نرجع ليه؟ وعشان كده تميزنا بأننا سلفيين وأننا إخوان وأننا أنصار سنة، ده من سوءات العصر، لأنه بيقول لك أنت مش أنا، ده فكرك أنت، ده كلامك أنت، ده طريقتك أنت، يا عم لا، ده المفروض كل مسلم يبقى فاهم الكلام ده إجمالا، أما التفصيل فللعلماء. ارجعوا لمجمع البحوث الإسلامية. أنا أوافق وأظن أن كل سلفي وكل مسلم يوافق أن مجمع البحوث الإسلامية حكم في هذه المسائل، مش مجمع البحوث الإسلامية، هو المجمع العام لعلماء المسلمين في مصر، يبقى هو الحكم في هذه المسائل لأنه هو اللي فاهم هذه المسائل. أنا بتكلم عن مسائل من دين الله. بعد كده المسائل التي هي من الدنيا كل صاحب خبرة يدلي بدلو ويقول رأي، ونعمل هذا شيء نعملها تشريع، مش مانع نصراني امرأة رجل، كل ده مسموح. يبقى أنا عايز أرجع تاني في خلاصة هذا الجواب، إن أنا أقول إيه، أقول المسائل التي يطلق فيها الأحكام جزافا تحتاج إلى تفصيل، عند التفصيل تتميز الأمور، من غير تفصيل يطلع لك واحد يقول لك شرع من دون الله، طبعا معروف إن شرع من دون الله كفر، لكن هل كل ما يفعل هذا تشريع من دون الله؟ لا، فيها تفصيل، ولو ما فصلتش تبقى انت مخطئ، مخطئ في التصور ومخطئ في ايه، في الحكم. التفصيل الذي ذكرت له لكم اجمالا ان ما لله ليس لاحد ان يعبث به ولا ان يغيره ولا ان يبدله، حتى ربنا قال على لسان الرسول قل ما ابدله على القران من ايه، من تلقاء نفسي، ده يملك الرسول، هذا الرسول موحى له، موحى الي، مبلغ لا يملك إلا أن يبلغ وهو معصوم في البلاغ، من بعد الرسول أيضا العلماء مبلغون عن الله عز وجل، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الكلام عبارة عن توجيه يتضمن سؤالا. طبعا أنا سمعت أو الشيء اللي لابد أن يحدث واجب وارد أن يحدث، أنه في أي دائرة وارد أن يترشح واحد من الإخوان أو واحد من السلفيين أو واحد من هنا أو واحد من هناك من التيارات الإسلامية. فالسؤال يعني هل من كلمة يوجهها مثلا مشايخنا كأمثال الشيخ زكريا أو الدكتور جمال لهذه الأحزاب بأن يحدث تواصل بينها أو نوع من التواصي بترتيب انتخابي كما كان يحدث سابقا بطريقة إخلاء الدوائر أو مشاكل ذلك، حتى نكسب الصوت الإسلامي كله في كل دائرة، إذا كان هذا يعني سائغا ومسموحا به، فإن شاء الله مشايخنا يوصون برصا يعني فضلت الدكتور جمال ممن له حركة واسعة في المساجد وفي الفضائية، وجزاكم الله خير.
طبعا احنا قضايا التنسيق دي احنا اتكلمنا عنها، وتذكرنا ان في اللقاء الماضي اتكلمت عنها وقلت ان انا لا ارى تنسيقا بالصورة، يمكن احنا كمننا مش عايشين معاهم في المطبخ، ما احنا شايفين، يقول لك انت بعيد ما انت شايف، الله اعلم، لكن الصورة اللي هتطرح علينا في الاخر انهم هينزلوا ضد بعض، وانا لا اجد غضاضة في ذلك، لان كل واحد بيبحث عن المقعد الذي سيعبر فيه عن اجتهاده ووجهة نظره، لكن أنا بقول إن بعد ما يصلوا للمقاعد ما عادش فيه مساحة لترك التنسيق. إذا وصلوا للمقاعد وكله أنا أتوقع إن كلهم هيكون لهم مشاركة بقدر ما. سيكون لهم مشاركات بقدر ما، ما فيش حد فيهم هيكتسح، وأنا قلت الكلام ده بالجرنان والبعض غضب من الكلام، لا ما فيش حد هيكتسح. الأمة لا تبشر بهذا. الطيران كتير وكل له أمثال. الأمر الثاني لابد من التنسيق، إن لم يكن التنسيق في الدوائر والانتخابات فليكن التنسيق في العمل بعد ذلك لتحقيق المصالح التي أعلنوها وهم يترشحون، لأن يا أخوانا التجربة دي إما أن تثبت نجاحا وإما أن تثبت فشلا رب الطلبة، إما أن تثبت نجاحا نصبوا إليه وإما أن تلقى فشلا ذريعا نقول لهم عملتوا إيه،
شوشت عن خاصة الناس لا يفقه إلا من الإسلام داخل يحول لي حياتي لإيه؟ لما يرضي الله ويجيب لي الرخاء ويجيب لي، وقد لا يكون عندهم من القدرات والإمكانات ولا من الوقت ما يسعف بهذا. وإحنا برضو بنوعي الناس، أنا قلت مرة، أنا قلت في الفضائية يوم السبت الماضي، قلت الزمن جزء من أجزاء التغيير عشان ما يجيش الرئيس الجديد أيا كان هو، وبعد ثلاث أشهر الناس تنزل لهم تاني التحليل تقول له عايزين نرفع المرتبات وعايزين مش عارف ايه وعايزين، انت ما عملتش حاجه، طب هو هيعمل ايه؟ ما هو ليس معه عصا الساحر، وانما هو يضع يده في ايدينا لنرقى بالامه. فلابد نعرف ان التغيير يحتاج وقت، بس برضه كلمه التغيير يحتاج وقت ما هي الشماعه تدنكوا تقولوها وما تعملوش حاجه. خطابي لهم انا عايز التغيير يبدا من اول يوم، تبدا الخطوه الاولى من اول يوم، أي كانت الخطوة الأولى حجمها قد إيه؟ بس تقول لي دي الخطوة الأولى والثانية بعدها والثالثة، ارسم لي خريطة الطريق. يبقى هنا الكلام واضح. نعرف إن التغيير محتاج وقت. وبرضو عايزين منكم إن أنتوا إيه؟ تبينوا لنا أنتوا إن شاء الله خطتكم وهتشتغلوا إزاي، عشان برضو ندعيكم ونساعدكم، نحط إيدينا في إيديكم ونؤيدكم ونسددكم. اللي بيحصل في الانتخابات، انا دايما الانتخابات فيها قدر من العبث واللعب والمصالح، وانتوا كنتوا بتشوفوا الانتخابات يخشوا ولاد عم ولا اتنين اخوات يخشوا بعض مسائل يعني ايه، واللي تغلبوا العبوا مع من يرفع اللواء الاسلام وشعار الاسلام، لابد ان يعطي الناس درسا في الصدق في الامانه. اهم من ان انا انجح والله انني اوصل هذا الدرس، منع الغش والتزوير، انه لا يعد علي تصرفا يسيء لديني او يسيء لالتزامي. دي اول مكاسب واهم مكاسب، المكاسب اللي بعدها تاتي تليها، لان ده اللي هيبعث رساله للشعب تغير كثيرا من سلوكيات الناس ومن سلوكيات الشعب. الصوره اللي وصلاني الان ان ايه، مفيش تنسيق، هنقبلكم على كده، مفيش تنسيق وهنقبلكم على كده، بس محدش بعد كده يقول لي انت ورايا وغمض عينيك. انا قلت مش هغمض عينيا ومش هروح، انا هشوف الافضلهم واصلحهم واقول له انت، انت افضل المطروحين، نقول افضل ايه المطروحين، واقول له انت اللي هختارك وربنا يوفقني ويوفقك، انا عملت اللي علي، خد بالك، وانت يا اخر ما تزعلش، انت ما اقنعتنيش، انت ما اقنعتنيش، ما تزعلش. مش وكيع بن الجراح وكان امير المؤمنين في الحديث كان يحذر من أباه في علم الحديث والجرح والتعديل، يقول أبويا هو اللي علمني الرواية، هو اللي خد بإيدي، هو اللي خدني مجالس العلم، بس معلش أبويا مش موثوق فيه، أبويا مجروح من حيث حفظه، من حيث حفظه لا تروى عنه. طب ده الكلام ده زعل أبوك؟ لا، أبويا فاهم إن الكلام ده ما يزعلوش، مش درس علم، فاهم إن الكلام ده ما يزعلوش، ما تزعلش، لأن الكلام ده لأجل إيه؟ لصيانة السنة، للحفاظ على دين الله سليما لا يشوبه تحريف ولا تغيير. مفيش مجاملات، مفيش مجاملات، احنا لن نجامل ان شاء الله احدا. كما قلت في اللقاء الماضي، مش هندي توقيع على ضد اي حد، اقنعنا يا اخوان، اقنعنا ببرنامجك فيما يتعلق بالجزء الشرعي اللي احنا متفقين عليه، قول لي هتعمل فيه ايه، ثم الجزء الدنيوي هتنهض برنامجك ايه عشان تنهض، وفي الجزء الدنيوي ممكن نحط ايده في ايد اليساري وفي ايد الليبرالي وفي اي حد، المهم ايه، لان البرنامج نفسه برنامج النهوض بالبلد، محتاج خبرات بشريه دنيويه حياتيه، مفيش عندنا مانع خالص في هذا والله اعلم. طبعا نحن لسنا مع فريق التكفير، لسنا مع فريق التكفير، وانا دايما حتى اقول ان مصطلح التكفير مصطلح غير صحيح لغة وشرعا، لان التكفير وان استخدمه المتأخرون بهذا المعنى لكنه اصلا في النصوص الشرعية هو تكفير الخطايا والسيئات، ربنا يكفر عنا الخطايا والسيئات، انما المصطلح الشرعي اللي عرف في كتب الحديث وكتب الفقه هو الردة، عشان كده كتب الفقه باب المرتد، كتب الحديث باب المرتد، استتابة المرتدين في البخاري، كتاب اسمه استتابة ايه المرتدين، والمرتد هو الذي ارتد بعد اسلامه، اللي احنا نقول عليه كفرناه. لا، هي الصح في اللغه ايه وفي الاصطلاح ايه؟ حكمنا عليه بالرد. طب كيف نحكم عليه بالرد ده؟ ان ياتي بناقض او بمجموعه من نواقض الايمان، ينقض ايمانه وينقض ما يدل على ايمانه، ثم نقيم عليه الحجة البالغة فيظل رافضا وآبيا لحكم الله. في الحالة دي يحكم عليه المستكيبون له بهذا الحكم، ويترتب على هذا الحكم أحكام. المستكيبون له، وهقولهم هم مين، يحكمون عليه بهذا الحكم ويرتبون على الحكم نتائج. من هذه النتائج أول حاجة تطلق يفسخ بينه وبين زوجته عقد نكاحه، يبقى ايه؟ مش موجود باطل. نمرة اثنين، لا توارث بينه وبين ورثته. من لسه كنا بنتكلم من مرة عن ان لا يرث المسلم الكافر. نمرة ثلاثة، يقام عليه حد معروف في الاسلام بيحاولوا ينكرون النهارده اسمه حد الردة وهو القتل. كل النتائج، مين اللي هيعمل الكلام ده كله؟ الاستتابة تقوم بها هيئة قضائية شرعية. مش امن اتهم وازعم انني استتبت وابعث له حته الجواب صغير كده، يا شيخ حرام ولا يجوز، فما ما يجيبوش كلام، اقول لك انا استتبت وما اسمعش الكلام. زي بعض شبابنا اللي جاءوا بالظلمات الكبرى، مسك كتاب من كتب اخواننا المحدثين في التوحيد وقال انا طلعت فيه 24 خطا. طلعت فيه 24 خطا، ولما تيجي تقرا ال 24 خطا تجدهم في الجمله غير مسلمين له. غير مسلمين. احنا شفنا لما كانت مدرسة اسكندرية عمالة تتجادل مع غيرها في قضية انت مرجئ ولا انت خارجي ولا مش عارف ايه، وقلبوا الشباب ما كانش له شغلة ولا مشغلة الا الاتهام بالارجاء والاتهام بالخروج، ومحدش عارف يقنع حد، والكل بيتهم الكل. الشاهد هنا ان بيقول لك انا بعت له بقول له بنصحك لوجه الله، الكلام ده غلط والصح كذا كذا. يا عم ما اقتنعش بكلامك، كلامك مش مقنع اصلا. انت شايفه من صريح الدين لكن هو بالنسبة له مش مقنع، يبقى الكلام هنا ما تحكمش انت عليه، لا الجأ للجنة اخرى. يبقى اللي يحكم هنا مين؟ لجنة علمية تنظر كلامك اللي صح ولا كلامه اللي صح، ولا انت كل ولا انت معاك بعض الصح وبعض الخطأ. عشان كده لما كلمتكم في مش عارف كلمتكم ولا في قضية اسقاط الاحكام، الشعب يريد اسقاط الاحكام، قلت ان احنا بنسقط احكامنا ونعممها. يعني اجي اقول لك الحاج محمد حشيش ده كافر، طبعا ذكرني باخونا محمد حشيش في العاشر من رمضان، توفي الليله الماضيه ودفن اليوم، نسال الله ان يغفر له ويرحمه. لكن اخونا محمد حشيش ربنا يبارك في صحته وفي عمره، تشابه اسماء بس، ده كافر ليه عند الشيخ؟ يقول لك اصل مش عارف ده بيعمل ايه او بيقول ايه. يا عم وده طب انت كلمته؟ والله انا قعدت له قلت له لا ده هنا ايه، وبعدين ما اكتفيش بقى ان انا اقول له ده كافر، اقول ده كل انصار السنه بتقول عليه كافر، ويجي واحد ثاني يقول لك ده كل المسلمين بيقولوا عليه كافر، وانت عملت استفتاء، عملت استطلاع راي. فصارت القضيه عندنا قضيه عدم انتظار. عشان كده انا عملت كموضوع وانا عملته في الاخر في الاسبوع قبل الماضي في قناه الرحمه، الشعب يريد اسقاط الاحكام، قلت ان قد يكون الحكم حكم المحكمه يا اخوانا بيسبقه ايه؟ احنا قلنا قرار اتهام او اول بحث ادله بحث جنائي تقوم بها المؤسسه الشرطيه في جهاز اسمه جهاز البحث الجنائي، يقعد يدور ويرفع بصمات ويشوف لحد ما يوصل ايه؟ يقول لك المتهم اهو، وبعد ما يجيبه ويقبض عليه ويقرره ويساله ويجيب الشهود ويقوم يعمل كل الشغل ده كله، ويبقى على قناعه 100% ان الراجل ده ايه؟ هو المتهم. يعمل ايه بقى؟ يحيله للنيابه العامه. بس يقول له انت بس كل شغلتك ان انت ايه؟ احلت هذا المتهم للنيابه، تيجي تعمل النيابه تعيد التحقيق من تاني وتفتحه من تاني وتسال، ما تقولش اكتفيت بالاول، وتعيد استجواب وتسال الشهود لحد ما يغلب على ظنها ان هو ده لا غيره هو المتهم، تروح رافعه فين؟ للمحكمه. المحكمة ترجع تاني تسمع الشهود وتجيب محامي يدافع عنه، وتقعد لحد ما يغلب على يقين المحكمة ان هو ده مش المتهم بقى الجاني، فتحكم عليه بالحكم او تبرئه. فإذا حكمت عليه بالحكم يبقى في بعد كده استئناف، وبعد الاستئناف نقض، لأن المحكمة نفسها ممكن تغلط. انظروا للأحكام كيف جعل القانون، أو وعلى فكرة ده مش قانون بس، ده كل قوانين البشر على اختلاف الملل، وكان موجود في كل بلاد المسلمين وغير المسلمين، هذه ضمانات لتحقيق العدالة. ومع هذا ياما في السجن مظالين الناس بتفصل غلط، يبقى الأحكام ليست قطعية. بتوع القانون يقول لك الحكم عنوان الحقيقة، ده في الظاهر محدش ينقض حكم في الظاهر لأن هو ده عنوان الحقيقة، لكن في الحقيقة قد يكون الحكم خطأ. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فإنما أقضي له بقطعة من النار، مع إن الرسول هو اللي قضى له، لكن القضاء هنا إيه؟ على نحو البينة والسماع. هو صحيح ظاهره لكن حكمه ليس صحيحا. ولهذا يقول له رسول الله حذر، يقول له الحق اللي انت تاخده ده مش حقك، ده انت تاخد قطعة من ايه؟ من النار. ورأينا كيف ان ابو بكر الصديق لما عبر الرؤية، وكان تعبير، انا مش عايز احكي الرؤية وتعبيرها، تعبير جيد جدا، قال يا رسول اصبت ام اخطأت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبت بعضا واخطأت بعضا. ده انت ممكن في الحكم الواحد تصيب بعض وجوه الحق وتخطئ بعض الوجوه الاخرى، يبقى قضية انني اكفر قضية اصلا في الشرع ليس فيه، ليس فيه. وانا ضربت امثلة في اللقاء اللي انا قلته، لما اتهم بعض خيرة الصحابة بالنفاق وطلعت التهمة في الاخر التهمة ايه؟ غير صحيحة. يعني سيد ابن حضير قال عن سعد بن عبادة انت منافق تجادل عن المنافقين، سعد بن عبادة ليس منافقا. الرسول لما سئل عن خير دور الأنصار جعل دار بني سعيدة وعلى رأسهم سيدهم سعد بن عبادة سيد الخزرج من خيار دور الأنصار. قال عمر بن الخطاب عن حاضر بن أبي بتاعه دعني أضرب عنقه فقد نافق، فقال الرسول له وما يدريك يا عمر، وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على قلوب أهل مكة، فقال اعملوا ما شئتم إني قد نطقت لكم. يبقى الصحابي غلط في توصيف الحكم، مع ان الصحابي لما وصف الحكم كان عنده بينات، ده راجل بيجسس عن المسلمين وده بيدافع عن سيد المنافقين. يعني الشواهد بتقول ايه؟ انت بتدافع عن المنافق اللي بيتهم النبي بشرفه، ده انت تبقى سيد المنافقين الطرف. لكن شوف الحكم متسرع، فالرسول صلى الله عليه وسلم يرد مثل هذه الاحكام لنعي ان هذه الاحكام ليست لنا. ولو فتحنا هذا الباب بنكفر الاول ولاة الأمر، ما نقولش عليهم حكام، لأن حكام يعني قضاء، ومن لم يحكم يعني ومن لم يقضي. وأنا قلت إن الحكم يطلق ويراد به القاعدة القانونية، ويطلق ويراد به إسقاط القاعدة القانونية على الشخص في التطبيق، وده اللي بيغلب علينا في الإطلاق. الشخص ليس له هذا لأنه غير مؤهل لهذا، لا هو محتمى ولا هو استتابة ولا هو جالس، لا هو صاحب هوى أو مخالف رأي. ولو أنا شايف كده أنا قدامي أبواب المنصحة وأبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم أكل الأمور إلى عالمها. فإن وصلنا إلى مثل هذه النظم القانونية لمحاكمة المرتدين فهي النظم التي جاء بها الإسلام. عشان كده لما تكلموا عن تارك الصلاة، ما من تركها فقد كفر، في نص أصرح من كده؟ الفقهاء قالوا إيه؟ قالوا يحبس ويعطى في كل يوم وجبة رغيف ولا مش عارف إيه، ونجيله الفاد نقول له لا تعالى صلي، لا مش نصلي، لا مش نصلي عشان خاطبنا تعالى صلي، لا مش نصلي وحياد، المهم في الاخر نسيبه بعد ما نزهق منه نجيله الظهر تعالى يلا عشان صلي، ده بعد ما ناقشناه واثبتنا له وبينا له الدلائل وحابسينه. ده مين هيعمل كده؟ صاحب السلطه، محكمه فيها علماء فيها ناس واعيه وفاهمه. وبعدين بعد كده في تاريخ المسلمين كان بيحكم على أمثال هؤلاء الزنادقة بالكفر والقتل. لما تنظر في تاريخ المسلمين تجد الزنادقة الذين حكم عليهم بالكفر والقتل يعدون على أصابع اليد الواحدة، وفي زنادقة آخرون كثر لم يحكم عليهم بشيء، لأن ساعات أعمل نفسي مش شايف وأعمل نفسي مش واخد بالي. أبو العلاء المعري كان أستاذ في الزندقة ولم يحاكم، لم يحاكم. إحنا في تاريخ المسلمين شفنا الجهم بن صفوان مثلا قتل، الجعد بن درهم قتل، وكان هنا سيف السلطان مع العلماء شفنا في العصور لك تأخرت الحلاج الصوفي اللي كان بيدعي الألوهية قتل، ومع هذا بعض المفكرين يقولوا لو تأنوا به لكان خيرا. يبقى القضية قضايا الكفر وقضايا الردة قضايا لها ضوابط شرعية. ارجع لكتاب أحكام المرتد في كتب الفقه، أحكام المرتد في كتب السنة، عشان تعرف هذه الضوابط فتمسك لسانك فما تكفرش حد، لأن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وبعدين الرجل اللي كان بيقوله هو اللي بيحكم وهو اللي كافر طلع انه بقاله 20 سنه ما بيحكمش، بقاله 20 سنه راجل ما بيحكمش. الرجل اللي بقى لما بس وصل 70 سنه ولا 65 سنه المساله بقى اللي حواليه، لان في الاخر ده نظام يا اخواني، نظام وبطانه وشوره، مش رجل دايما عشان ما نحملهاش في الاخر لواحد وقد يكون جاهلا بهذا الحكم اصلا. فالامر الى الله وامره الى الله ويرد الى الله، واذا مات نترحم عليه نصلي عليه، بنعامله معامله المسلم. لكن لو حكمنا عليه بالرده لا نصلي عليه، نطبق عليه احكام المرتد اللي انا قلت منها ان احنا نفرق بينه وبين زوجته، لا يتم التورث. دي احكام فقهيه شرعيه ناتجه عن الحكم بالرده الذي يصدر من محكمه شرعيه، محكمه شرعيه فيها علماء يناقشونه ويقيمون عليه الحجه. الصوره الوحيده اللي حصلت في التاريخ المعاصر للحكم بالرده نصر حامد أبو زيد، الشيخ يوسف البدري رفع دعوة حسبة أمام المحكمة، لأن رجل كان كاتب كلام طعن في الإسلام، كلام هرطقة وبيدرسه الطلبة في الكلية، فقال الكلام ده ما ينفعش، ورفع كلامه، جاب كلامه ورفعه للقضاء، وقال ابعثوا لمعجم الرئاسة الإسلامية اطلبوا تقرير على الكلام ده. مجمع الرئاسة الإسلامية كتب تقرير، وهو القاضي ما يفهمش، القاضي النهارده مش ايه، مش هو أهل العلم في المسائل دي، فيبعث يطلب تقرير من الجهة المختصة. الجهة المختصة قالت هذا كفر يكفر صاحبه إلا المستتاب، فالمحكمة عملت ايه، حكمت بالتفريق بينه وبين زوجته، وما كانت النتيجة إلا أنه ركب دماغه وخرج بره، والمحكمة حكمت حكم ما تنفذ، لكن ركب دماغه وطلع بره، شوش على المجتمع المصري كله، ومراته قالت لا مش هسيبه ده جوزي، وطلعت وراه ما هي فكرها قريب من فكره، ها، وبقوا هما الاثنين وبال وتشنيع على الفكر الاسلامي والناس في مصر والظلم في مصر، لحد ما ربنا ابتلاه بالمرض الذي مات فيه. في النهايه عامله الله بما يستحقه. عشان كده برجع اقول ان هؤلاء الظلمه، هؤلاء الفسقه، هؤلاء الزنادقه كثر وموجودون، وكانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرسول يمتنع من قتلهم، وقل لا يقولن الناس ان محمدا يقتل اصحابه، ما قتلش عبد الله بن ابي بن سلول. لكن ايضا في الرد على هؤلاء ودحر هؤلاء عز الدين وعز الاسلام. عشان كده الصحابه وما بعد الصحابه كانوا حتى يسجدوا شكرا اذا مات امثال هؤلاء. يعني يروى ان الحسن البصري سجد شكرا حينما قتل الحجاج، او حينما مات الحجاج، الحجاج مات على فراشه، ارسل الله عليه الاكله في بطنه، الاكله اللي هي ايه؟ الغربرينه، خلصت عليه مات، وكان رجل سفاك للدماء، مع انه كان عالم بكتاب الله وخدم كتاب الله وجاهد في سبيل الله، لكن كان رجل مبير، وكان المسلمون يدعون عليه، فلما مات حسن بس سجد لله شكرا، ثم قال: اللهم كما امته امت عنا سنته. احنا محتاجين ندعي الدعوه دي. ربنا يميت عن يميت هذه السنن القبيحه، هذه السنن اللي فيها زندقه وفيها كفر وفيها مش عارف ايه وايه، ها، ويعيد فينا سنه العدل وسنه الحق وسنه الانتصار للسنه النبويه، لان سنه هنا بمعنى طريقه. ها، نسال الله التوفيق والهدايه. طبعا قضية بناء الكنائس في الإسلام لها أحكام فقهية، لها أحكام فقهية. هذه الأحكام بترجع إلى قضايا الحرب والسلام. يعني إيه؟ يعني الفقهاء في كتب الفقه بيميزوا بين البلاد التي فتحت عنوة والبلاد التي فتحت صلحا، لأن الإسلام موجدين قهر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل، أرسل لكسرى وقيصر. هو الرسول دلوقتي ده كان قد كسرى وقيصر، طبعا هو بربه وبدينه اعظم من الجميع، لكن كان لسه الدوله المسلمه دوله صغيره لسه في الجزيره العربيه، لكن هو داعيه، هم دعاه، فكسل ويقول لهم في طيات الكتاب اسلم، ف تسلم يعني حتى فيها سنة إيه تهديد. أنا بتكلم بوحي من الله. وشفنا أن قيصر الروم لأنه كان رجل عنده علم من أهل الكتاب قال إن صدق هذا لما سأل أبو سفيان ليملكن ما تحت قدمي هاتين، لأن عندهم علم به في الكتاب الأول. الشاهد هنا إن البلاد التي فتحت عنوة بيخير الناس من أهلها بين الإسلام على القاعدة المعروفة بين الإسلام وبين الجزية أو القتال. فإذا فتحت خلاص القتال سقط لأنهم هزموا، يبقى لم يبقى منهم ولا إيه. إذا أسلمت لك كل الحقوق التي لنا. ما أقولش بقى أصلاً مسلم قديم وأنت لسه بتسلم من بارح، لا زي زيك. شوف العز هنا والعز، لو أسلمت أنت النهاردة زيك زي في كل الحقوق. ها ولو رفض لا إكراه في الدين، برضو شوف العز. كل الأمم كانت الرافض يقتل، لكن لا إكراه في الدين. بس إيه، بس هتدفع الجزية وتقام عليك أحكام اسمها أحكام العز. أنا أشرت في اللقاء يوم السبت في قناة الرحمة إن لابد نفرق بين أحكام العز وأحكام الضعف. النهاردة الشباب لا يحسن التفرقة، فاهم إن إحنا بكرة هنقيم خلافة راشدة. والله يا ريت مكان كان اللي قبلنا أحسن منا وما عرفوش. هذا سيكون بفضل الله، وأنا أقول إن الرسول بشر بها، وما بشر به الرسول سيكون لا محالة. لكن كلامي في الزمن في التغيير، وكلامي في الفكر، وكلامي في بث الفكر ونشر الفكر، كلام له ضوابطه. ولهذا النهاردة لما بيتكلموا عن بناء الكنائس ما بيتكلموش عن الفكر الإسلامي، بيتكلموا على إن إحنا ناس كنا عايزين نصلي، وإنتوا دينكوا بيدينا الحرية إن إحنا نصلي، وإحنا لا يجوز أن نصلي إلا في كنيسة. مش عايز نبني كنيسة ليه؟ عشان كده بتجد ان شيخ الازهر يقول لا يا عم، انا مين قال لك ان انا مش عايز اكتب ايه؟ لكن اللي بيحصل في واقعنا وفي مجتمعنا ان في ناس بتهيج ناس، فاضرب ولع اعمل، مش هو الاسلام، مش هو الاسلام. والحكومه بينه وبينكم او ولاه الامر بينكم من ايام الحق الهنون بيلعبوهم شد وجذب، شد وايه؟ وجذب. لازم مش عارف قرار رئيس جمهوريه، لازم مش عارف. انا دايما اقول للشاب ما تشغلش بالك بهذه القضيه انت لن تفتي فيها ولن تنفذ فيها حكما. قضيه بالنسبه لك قضيه علميه، عايز القضيه العلميه ارجع لكتب الفقه والحديث وشوف الحكم الاصلي وانا بسطته لك اهو. انما القضيه النهارده قضيه واقعيه، قضيه ايه؟ قضيه واقعيه. يقدر ياخد مني، ممكن يقدر، ممكن يبني غصب عني لو بقى هو ايه، لو بقى اقوى مني. مش كده؟ مش هتسألني اصلا. احنا بنشوف في اوروبا تيجي تبني مسجد يقول لك لا مش هديك اذن. ليه؟ لان هم الاكثريه وهم فالقضيه هنا النهارده بقت قضيه تصارع قوه، او تصارع قوه في العيش في بلد واحد. واحنا معترفين ان هم يعيشون معنا في هذا البلد منذ فجر التاريخ، منذ دخل الاسلام الى مصر هم موجودين وعايشين مع المسلمين، ومنهم من يدخل في الاسلام والمسائل بهذه الصورة في قدر من التعايش. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الجار غير المسلم كيف نحسن إليه، كل هذه ضوابط. أما قضية البناء نفسها فهي قضية كما قلت قضية سيادية، قضية السلطة، قضية ولاة الأمر، ويستشيرون فيها أهل العلم والفقه. برضو يبعث المجمع الحوثي الإسلامي يطلبوا فتوى، مش لازم ياخدوا فتوى من جمال مراكبي ولا من زكريا حسيني، لكن ايه هيطلبوا فتاوى ويتكلموا في هذه المسائل. ثم عندهم قوة، اذا فقدوا هذه القوة خلاص يطلبوا فتوى في ده. هم فواقع العز يختلف عن واقع الضعف. والرسول اشار في واقع العز الى الخلافة، لان عز الامة دي اخوان مرتبط بالخلافة. لك هتتكلم في عز الامة واحنا 54 دولة مفتتين ما بين نصيرية وما بين شيعة امامية وما بين خوارج وما بين اهل سنة ما لا يفقهون في السنة شيئا إلا أقل القليل إلا من رحم الله. الواقع واقع ضعف ولا واقع عز؟ واقع ضعف. بإنجلترا وفرنسا وإيطاليا ومش عارف كانوا محتليننا قبل أقل من 100 سنة، ولسه خارجين وسايبين جذورهم الثقافية، وخدوا الرجالة علموهم عندهم وخلوهم جاي بي 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 بيدعوا لفكرهم في بلادنا. مش كده؟ مش هو ده الواقع اللي احنا عايشينه؟ يبقى الكلام هنا في كيف نتعامل مع هذا الواقع وكيف نغيره بالدعوة، باللسان، أما هذه القضية فلساسة للقادة لصاحب السلطة يبتلى بها. أنا بقول الحمد لله الذي عفاني ما اتكلمش في المسألة دي، لأنني ممكن أبقى متحيز، ممكن أبقى جاهل مش فاهم، يتكلم فيها أهل العلم مع من؟ مع صاحب السلطان، صاحب السلطة، وتصبح هنا قضية قضية أخذ وجز، أخذ ورد، لأنها ليست من قطعي الدين. عشان كده ما تلاهاش كتب الفقه إلا نادرا، إذا أودت ملحظ بسيط في باب من الأبواب، لكن ما تلاهاش كتب الاعتقاد، مش موجودة، لا مش العقائد. لكن دي قضية معاملة، قضية تعاملاتية بين طائفة عاشت في كنف المسلمين. كان الأول يدفعوا الجزية، النهارده ما يدفعوش الجزية. أنا أتكلم من حكم أخذ الجزية، معروف حكم أخذ الجزية، القرآن ذكره، واخد بالك؟ لكن قاعدة توصيف وتفصيل، إذا كان أنت بتتكلم في حكم الزنا اللي جايبين لنا قانون مستورد وعايزين نغيره، بنقول يا رب وفقنا عشان نغيره. والناس ما تهنيش الحمد لله، واحنا معنى ان احنا هنغيره ان احنا قاعدين ناس بالمقرعة عشان نجري، لا، ده احنا بنقول ان التاريخ المسلمين ثلاث حالات في العصر الخلافة الراشدة وعصر النبي، كانوا ثلاث حالات اقامة حد الزنا الرجل، وكلها ثبتت بالاقرار، المتهم المجرم بيصر ان هو عمل، يتقال له يا اخي لعلك قبل لعلك تخذ، يا اخي ارجع، احنا مش عايزين نضرب الناس، عايزين نموت الناس. الرسول قال له لعلك قبلت لعلك فخذ، لو قال له اه يقول له خلاص سيبوه، حاشو دعوه بيه، هي دي المسألة الشرعية. لكن الحدود وهذه الشرائع اولا بنحترم فيها المشرع، والمشرع هنا هو الله صاحب الحكم سبحانه وتعالى، اللي بيحكم فينا بقدره حكم فينا بشرعه. الامر الثاني فبنعظم هذا الرب سبحانه وتعالى ونطبق احكامه. الأمر الثاني بننظر بقى في آليات التطبيق وكيفيات التطبيق، وننظر لمن بدلوا وغيروا، واللي بدلوا وغيروا استغلوا جهل المسلمين. هي الأحكام دي جات لنا إمتى؟ ما جات لنا من قرابة 100 سنة. وأنا فاكر القصة المشهورة لما أراد فيديو إسماعيل يستورد قانون فرنسا، قانون نابليون، قالوا له الأزهرين مش هيسمحوا لك، الأزهر لم يسمح لك. قال لا أنا عارف يخلي الأزهر يسمح إزاي. راح جايب فقهاء الأئمة الأربعة، مجموعة الملكية ومجموعة الشافعية ومجموعة الحنفية ومجموعة الحنابلة، اللي كانوا إيه لهم الصفوة العلمية في الأزهر فقها، وقال لهم صغوري قانون في المسائل دي. فبدأوا يتكلموا في تفريعات، مالك قال إيه والشافعي قال إيه وأبو حنيفة قال إيه، وقعدوا يختلفوا مصادر قانون. في الآخر قال بس أنا راجل عايز أجيب قانون، والناس محتاجة، القضاة القضاة مش فقهاء ولا هم مجتهدين عشان نقول لهم ارجعوا لاجتهادكم، او مش هجيب قضاء من المذاهب، وفرض هذا الواقع، وهم في اختلافهم وجدالهم نسوا ينكروا هذا المفروض اللي احنا النهارده بنحاول ننكره ونسعى في انكاره ونكيره، لانه يخالف حكم الله القطعي. بعد ذلك نعرف في اي شيء نتكلم، ونعرف أولويات الفهم وأولويات الفقه وترتيب دماغك تبقى مرتبة، عشان لما تيجي تتكلم في التافه وتسيب المهم يبقى أنت بتيجي في الفرقة وتتصدر. لكن لما أجي النهاردة هنا أنا أبني أولوياتي على إن معتقد صحيح، ثم تعبد على وفق السنة، في إخلاص ووفق السنة، عبادة صحيحة سليمة فيها إخلاص فيها متابعة، ثم بعد ذلك معاملة، أكيد كل ده. ويجي لي شاب، ما هو بيجي شاب ما هوش عارف لا العقيده ولا العباده، ويتكلم في المساله دي، لان هو برضه واحد زقله الحته، بعت له النقطه دي، بعت له الشبهه دي عشان يتكلم فيها، وما عندوش من العلم الكافي انه يحسن الكلام فيها. اقول له طب يا اخي دعها لغيرك، دعها لغيرك، خذ علمك بالترتيب، الكوب لا يملا من اعلى. احنا بنكب فيه من اعلى لكن يمتلئ من أسفل، ابن القواعد، ابن القواعد، ترسخ العقيدة الصحيحة في قلبك، ينبني عليها تعبد سليم ومعاملة صحيحة وخلق، ثم بعد ذلك معاملة مع الآخر فيها أشياء كثيرة. ده احنا قلنا يا أخوانا أن غير المسلمين في المجتمع المسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم حكم المدينة 10 سنوات وعذروني، 10 سنوات هو صاحب الأمر في المدينة. الرسول أقام الرجم على اليهود في القصة المشهورة، لكن الرسول ما راحش يدور عليهم، خد بالك هم اللي جابوا اثنين زناه مسكنهم مقرين بالزنا، او هم اثبتوا عليهم الجريمة بايه بالطريقة اللي عندهم، وهم قالوا يا ابا القاسم انهما زانيا، انهما زانيا، ما حكم الزنا عندك؟ طب انتوا جايين لي ليه؟ ما انتوا سادة اليهود وفقهاء اليهود وانتوا اللي مسكتوهم. قال لهم طب ما حكم الزنا عندكم؟ هو عندكم انتوا ايه؟ طبعا الرسول عارف عندهم ايه وعايز يقيم عليهم حجة. قالوا يعني يسود وجههم ويوبخ ونركبه على حمار بالمقلوب ونزفه. فقال كذبتم، ائتوني بالتوراة. فجابوا التوراة، التوراة عندهم مش عند الرسول، خد بالك عندهم هم، ائتوني بالتوراة عشان يشوف فيها حكم الزنا اللي انتم بتقولوه ده ولا لا. فجاءوا بالتوراة، قال له اقرا طلع لي الحكم. الرسول امي لا اقرا ولا اكتب، فضلا انه يعرف العبرية ولا يعرف العربية قراءة وكتابة، لكن هو علم الدنيا. طلع لي الحكم، فجاء الراجل على الحكم وراح مخبيه، حط الهدوم كده عليه بيخبيه. طبعا عندنا بقى اللي عارفين اللغة العبرية، عندنا عبد الله بن سلام وعندنا عبد الله بن عمرو بن العاص، شيل ايدك اقرا الآية فإذا هي تنوح. قال لهم بس يلا طبقوا الحكم. فالرسول هنا طبق حكم الشرع الإسلامي وحكم ايه؟ التوراة. ودي من الصور الثلاثة اللي أنا قلت لك عليها اللي وقعت في زمن النبوة والخلافة الراشدة، لأن القاعدة هي ليست هدم أديان أو الإسلام، هو دين الله الذي لا يقبل الله سواه، لكن الإسلام أيضا يراعي أحوال غير المسلمين ويراعي كيف كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم السفهاء اللي احنا مفروض أنه ما يستفزناش، يأتون إلى الرسول يقول السلام عليك يا محمد. طبعا لو واحد جاء لي كده أمر الطشرة دي له بالجزمة يقول لي روح ربنا ياخدك، ربنا الموت عليك، انت هتموت على طول، اقوم هاته وعند 60 في 40 دكاتره ايه اللي جايبه انت؟ مش كده؟ الرسول بكل بساطه يقول عليكم. هو الرسول مش فاهم اللي قالوه؟ السيدة عائشة سمعتهم قالت وعليكم السلام واللعنة والغضب يا أعداء الله. فقال هوني على نفسك يا عائشة، ألا تسمع ما يقولون يا رسول الله؟ قال سمعت. قالوا السلام عليك، قلت عليكم. قالوا لي أنت هتموت، قلت لهم وأنتوا هتموتوا. شوفوا البساطة، لأنه هنا تعامل مع سفيه. لكن لما نقضوا عهدهم في قينقاع، ونقضوا عهدهم في بني النضير وقادوا أن يقتلوا الرسول، ونقضوا عهدهم في بني قريظة وقادوا أن يفتكوا بالأمة المسلمة، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. أحكام بقى هنا، أحكام سيادية سياسية أجلاهم. هنا لابد أن نفرق، من الذي يفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي يفعل من بعده؟ الخليفة. من الذي ينبغي أن يفعل اليوم؟ ولاة الأمور. ولهذا ينبغي أن توضع هذه المسألة أولا في ترتيبها القانوني أو ترتيبها الفقهي. الأمر الثاني أن يعلم فيها الحكم إن كان اجتهاديا، إن كان فيه خلاف، إن كان واضح المعالي لا خلاف فيه فيعلن ونعلنه بغير خوف وبغير. لكن طرحها النهاردة لا ينتظر من وراءه إجابة شافية، ولو انتظرت إجابة شافية لا يترتب عليها عمل، لان انت يعني لا هتنفذ ولا هتعمل غير ان انت هتشوش على الناس. ولهذا اقول اجعلوا هذه المسائل لاهل الفقه والعلم المتخصصين، للمتخصصين نرد الى اولي الامر منا، للذين يستنبطونه منا هم الذين يتكلمون في هذه المسائل وينقحون المناط ويحققونه ويخرجونه ويعرفون كيف يبرؤون المفسدة بالمصلحة. هذا هو المنهج الحق، والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ليس كلمة لكن وصية مستقاة من الكلام الذي سمعناه والذي تعلمناه بالنسبة لعوام المسلمين، لعلهم أو لعلنا استفدنا درسا، لأنه ليس كل أمر نتكلم فيه، ليس كل أمر نتكلم فيه ونخوض فيه، ونتناقش فيه. هذا بالنسبة للعامة. بالنسبة للدعاء دعاتنا وخطبائنا أيضا ينبغي أن يعرف فيما يتكلم ومتى يتكلم، وقد يكون الكلام حقا لا خلاف فيه، قد يكون ربما يكون الكلام حقا لا خلاف فيه، لكن الوقت لا يناسب أن يلقى هذا الكلام على الناس. وخير مثال على ذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأن يبشر الأمة أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أفلا أبشرهم، أو لما أخبره بهذا القول قال أفلا أبشرهم، أو أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. هي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا حق أم باطل؟ ولا نص ونص، حق لا نقاش فيه لا جدال فيه، لكن قد يؤخر. وبعض الأحاديث امتنع عنها رواتها من الصحابة ولم يحدثوا بها إلا عند الموت تأثما. تأثما من إيه؟ من كتم العلم. تأثما يخشى أن يكون عليه إثم كتم العلم، لكنه من باب الحكمة ومن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحدث الناس بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث إلا بحق، وأقول حق لا خلاف فيه ولا نقاش فيه. بالنسبة للكلام الذي أفاض فيه فضيلة الدكتور جزاه الله خيرا في مسألة التكفير على اصطلاحنا الذي نقوله، قد يقال كلام فيه شيء من التزوير وإن لم يقصد صاحبه التزوير. قد يقال كلام فيه شيء من التزوير وإن لم يقصد صاحبه التزوير، فيكون تشويشا على الناس وخاصة على الشباب، فالشباب يستهويهم كل شيء يخالف ما عليه الناس أو يخالف الواقع. وكان الشيخ صفوت نور الدين رحمة الله عليه يقول إيه؟ إذا كان الناس يعملون بقول فقهي مرجوح فدعوهم، هو احنا عايزين نخالف الناس وبس؟ حتى لو كان الناس يعملون في عباداتهم بقول مرجوح فاتركوهم لا تحاربوهم، واحنا عايزين نخالف الناس وبس؟ اقول بالنسبه لقضيه التكفير يعني لن تزيد عن دقيقتين ان شاء الله. قال البعض في بعض اللقاءات كانه يشجع الشباب والناس على الخوض في تكفير ولاة الأمور أن الشيخ بن باز كفر القذافي وكفر بن علي. الذي نعرفه حقيقة أن الشيخ بن باز لم يكفر، لم يصدر حكما. الشيخ بن باز لم يصدر حكما على أحد بالتكفير، وإنما برئاسته هيئة كبار العلماء في قبل سنة 78 التي سافرت فيها إلى السعودية، قرأت الكلام مكتوبا في مجلة بتاريخ سابق على هذا الوقت، أن هيئة كبار العلماء في السعودية أرسلت وفدا من العلماء للقذافي للجلوس معه ومناقشته وإقامة الحجة عليه في مسألة إنكاره للسنة. فذهب العلماء وجلسوا معه وناقشوه مناقشة طويلة وأصر على إنكاره السنة. طبعا مش مسألة تأول، لا، ده هو كان بيقول بصراحة إن كان محمد له سنة فأنا لي سنة، إن كان محمد له سنة فأنا لي سنة، وكلامه كان يعني منشورا على الناس. ومع ذلك لم يؤخذ بالكلام فقط، وإنما نوقش وأقيمت عليه الحجة، وذهبت اللجنة إلى هيئة كبار العلماء وكتبت وقدمت التقرير عن الزيارة وما تم فيها، ومن ثم صدرت صدر الحكم من هيئة كبار العلماء بأنه يعد خارجا من الملة بإنكاره السنة. فليست المسألة أنني سمعت أن فلان أو فلان عمل أو فلان سوى أو فلان نشر أو قال، لا، إنما لابد كما سمعتم في عملية استتابة تارك الصلاة، ما هو صلي ما ليش مصلي خلاص يقام عليه الحد، لا، استتابة، جلسوا معه وناقشوه، فالله الله في أنفسكم، احرص على نفسك، خف على نفسك، خف على نفسك، إياك أن تظن أنك تضر من تكفر أو تحكم عليه بالردة أو الخروج من الإسلام، إنك تضر نفسك قبل أن تضر غيرك، إنك تضر نفسك قبل أن تضر غيرك. فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد، أسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.